رواية الغالية عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنه. رواه الإمام الدارمي في السنن في الجزء الأول صفحة 600، والطبري في تفسيره، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والأثر رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى، والدارقطني في سننه، ورواه الإمام ابن حزم في المحلى. وإسناد الأثر صحيح ثابت عنه ثبوت الشمس في رابعة النهار. عن سعيد بن يسار أبي الحباب. فهل يجوز أن نحمض لهم؟ نحمض لهم كأنه يريد أن يكون من باب التفكه، وتحميض كأنه الإنسان يريد أن يعني يتلذذ وأن يغير شكله في المعاشرة، فليس هذا وقت بائن من أجل استخراج ذرية من تعبد الله جل وعلا. مثل الجواب فهل يجوز أن يحمض لهم؟ فقال سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين: والحث وما التحميض ماذا تقصد؟ فذكرت له الدبر يباشرها الإنسان في ذلك المكان، فقال: اقتل اف، وهل يقع لذلك مؤمن؟ اف هل يفعل ذلك مؤمن؟ قال الامام ابن كثير في تفسيره في الجزء الاول صفحه 64: هذا اسناد صحيح ونص صريح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بتحريم ذلك، وكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود الى هذا الحكم. أن ورد عنه كما تقدم معنا روايات منه هي أن وجود وقت المرأة في لبنها، وتقدم معنا أي من ورائها بحيث يقع الخلاف في القبل، وعليه يأتيها من الوراء ويقع الوقت في القبل، لكن هذا هذه الروايات المهمة هي من فهمها على حسب النصوص المحكمة، وهذا حال الراسخين في العلم. رواية المهمة ينبغي أن تردها إلى رواية مسلمة، كما قال المهمنا عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر: أقبل وأدبر، لكن أنت بالتقي فيك تدبر، وعليه أدبر أي لك أن تجامعها من أي جهة كما تقدم معنا في جميع الجهات وفي جميع الأوقات، بشرط أن يكون في الإمام الإمام لا إله إلا الله. الرواية الخامسة رواية الخامسة أثر خامس عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواه عبد الرزاق في المصنف وركب ابن أبي سيرة في المصنف وعبد بن حميد في المسند والنسائي في السنن الكبرى والبيهقي في السنن الكبرى. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر. إتيان الرجال في أدبارهن، إتيان النساء في أدبارهن كفر. تقدم معنا مثل هذه الألفاظ على المستحيل: كفر دون كفر، كفر النعمة إلى المنعم تقود إلى الكفر، إلى آخر التأويلات التي مرت معنا لا سلسلن ذلك عليكم. إتيان الرجال والنساء بأدبارهم كفر. لا إله إلا الله. هذه الرواية الخامسة. الرواية السابعة والثامنة والتاسعة أربع روايات المت مع بعضها مجموعة، رواها الإمام الدارمي في سنن في الجزء الأول صفحة 61 عن أربعة من التابعين: طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء رضي الله عنهم أجمعين، أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر. وقال مجاهد كما في مثل عبد بن حميد، انظر الجزء الأول صفحة 65: من أتى امرأته في دبورها فهو من المرأة مثله من الرجل، أن حكمه كما لو وقع الرجل في دبره. من أتى امرأته في دبورها فهو من المرأة مثله من الرجل. هذه تسع روايات، والعاشر عن الإمام مالك رضي الله عنه. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثامن صفحة 90 و100 روى الخطيب في كتابه الرواة عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه أجمعين عن إسرائيل بن روح قال سألت الإمام مالك عن وقت المرأة في دبرها فقال ما أنتم قوم العرب. في بعض الروايات ضبط أثره ما أنتم إلا قوم عرب. ما أنتم قوم عرب يستغرب هنا ويستغرب وهو يعني يتعجب من آله أنتم قوم عرب إذا أخذ عليكم فهم الآية ما أنتم قوم عرب حتى يعني يسأل عن هذا الحكم والآية صريحة في النهي عن وقت المرأة في دبرها ما أنتم إلا قوم عرب فكيف تستشيرون هذا الامر الواضح على حسب لغه العرب. ثم قال هل يكون الحرث الا موضع الا موضع الزرع هل يكون الحرث الا موضع الزرع قال الامام القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث صفحه 95 انكر الامام مالك ذلك فوقع المراه في دبرها واستعظمه وكذب من نسب اليه ذلك. ومن يقول هذا ان يكون هنالك من الداعي الى مالك واضح هذا ان مكه تأثر بشعارها يعني دائما قول لم يحد من اصحابه ومن اتباع مذهبه ومعلم الناس من يقول عنه هذا الامام القرطبي يقول انكر الامام مالك ذلك واستعظمه وكذب من نسب اليه ذلك. قال الامام القرطبي فما يريد الى الامام مالك واصحابه من هذا يعني انهم يجدون وقع النساء في اجنابهم باطل وهم مبرؤون من ذلك. وهذا القول عن الامام القرطبي نقله الاخوه في الابواب في المكان المتقدم في الجزء الاول صفحه 25 و100 وارتضاه واقره وهو مالكي ايضا رضي الله عنه اجمعين. وقال الامام ابن كثير في تفسيره في الجزء الاول صفحه 65 و100 هذا هو الثاني عن الإمام مالك وهو قول أبي حنيفة والتابعي أحمد يعني قول المسلمين أجمعين هذا هم علماء الأمة وفقهاء أبو حنيفة ومالك والتابعي أحمد. إذا وهو قول أبي حنيفة والتابعي أحمد وأصحابهم قاطبة وهو المروي عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن وعكرمة وطاووس وهو المولي عن عطاء سعيد بن جبير وعروة بن جبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف انهم انكروا ذلك اشد الانكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر. وعلى هذا درج كتب المالكية في مختصر الحديث الذي يعني يعول عليه المالكية في فقههم وفي امورهم لا اله الا الله يقول وحل تمتع بغير دبر هذا في مختصر الخليل. وفي شرح للامام الدرديني وحاشيه الدسوق عليه الجزء الثاني صفحه 92 و100 وهكذا في مواهب الجليل الجزء الثاني صفحه 47 قال هؤلاء المشهور ما ذكره المصنف صاحب المختصر مختصر خليل المذكور هو ما ذكره المصنف والقول بالجواب يعني عن الامام مالك منسوب الى الامام المالكي في كتاب السر ففيه في كتاب السر انه سئل عن ذلك فقال انه احل من الماء وفي رواية قال اغتسلت الآن منه أعاذ الله الإمام مالك من هذه التفاهة وهذا الجهل أحل من الإمام ذلك اغتسلت الآن منه. قال هؤلاء المالكية كما قلت في حاشية الدردية في شرح الدردية وحاشية الدسوقي والمواهب الجليل قالوا أما كتاب السر فمنكر. قال الإمام إذا انفرحوا من المالكية وقفت عليه فيه من الغض من الصحابة وتنقيصهم والقدح في دينهم ومن الحق على العلماء والقدح فيهم ونسبتهم إلى قيمة الدين. قال ووضع مالك المنافي ما اشتمل عليه كتاب السر. وكتاب السر جزء لكم في 30 ورقة، الحافظ ابن حجر في التلخيص الحديث في الجزء الثالث صفحة 800 يقول وقفت عليه وطالعته يسمي بكتاب السر لما تعلم انه سلم، لكن كتب السر انه قال يتعلق بشؤون الخلفاء والامراء. الامام مالك يعني كان من اشجاع الخلفاء والامراء حتى ينصر ما يجري في قصورهم واحوالهم وماذا يفعلون مع يعني زوالهم. يعني هذه الاخبار من مالك يذكرها هذه لا يعني احد كتبها وهو من رجال الخلفاء يكفي خطيرها امام الفقهاء لا اله الا الله. فلذلك كله كتاب السر لانه اخوان لا ينطلع عليها الا الخواص الذين يتصلون بما يجري في تلك القصور فيعلمون ما وقع. فالف كتابه السر 30 صفحه 30 ورقه لا اله الا الله. قال الامام القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث صفحه 23 حذاق أصحاب مالك، حذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب، ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر. وهكذا تتابع أئمتنا على إنكار ذلك الكتاب، إنكار نسبته إلى الإمام مالك وعدم صحته، منهم الإمام ابن كثير في تفسيره، والشوكاني في فتح القدير. وابو حيان في البحر المحيط، والبغوي في معاني التنزيل، ومعه الخازن في لباب التاويل، والكتابان في كتاب واحد الثاني لباب التاويل في الوسط ومعاني التنزيل على الاطراف. انظروا الجزء الاول صفحه 19 و200. وهكذا الامام ابن جزيره ومن ائمه المالكيه في كتابه التفصيل في الجزء الاول صفحه 80، وفي كتابه القوانين الفقهية صفحة 141 وعبارة ابن جزالين وهو مالكي المذهب. قال قد افترى من نسب جواز ذلك إلى الإمام مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال إنما الحرث موضع الزرع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، حقيقة لا تصح نسبة هذا القول إلى أحد من أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين ممن يقتدى به ويعلم. وآفة العلم التقليد، نسب هذا القول إلى الإمام مالك في كثير من الكتب، ولعله ذر جاهل يعلم نفسه ويفتح تلك الكتب فيقف على ذلك القول فيقول قال بهذا إمام جليل، واجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رخصة، ولكن فيرخص لنفسه ان لم يرخص لغيره في هذه الفعلة الملعونة المنكرة التي من فعلها لعنه ربنا الكريم في قوله تعالى. فلا بد اخوة الكرام من الوعي، هذا القول نسب الى الامام مالك في كتاب اختلاف الفقهاء في الامام ابن جرير صفحة 24. وانا اعجب الامام ابن جرير كيف يعني تساهل ونسب هذا القول الى الامام مالك في هذا الكتاب انه يجيب وضع المرأة في دينه، وهو يتبرا من ذلك، واتباع الامام مالك يردون هذا القول ويقولون ونسب هذا القول اليه الوزير ابن هريرة في كتابه الاصلاح، والذي يعني وزع هنا ايضا فانتبهوا اذا احد عنده الكتاب مر على هذا القول فليعلق عليه ان نسبه هذا القول الى الامام مالك لا تصح. الجزء الثاني صفحه 29 بعد المئه. ونسب هذا القول اليه الرازي في تفسيره في الجزء السادس صفحه 71، بل نسب اليه هذا القول الامام ابن قدامه شيخ الاسلام في كتابه المغني، وكما قلت هو بريء من ذلك فاحذروا هذا القول. هذا كله بيده، لم يكنه الامام مالك رضي الله عنه وارضاه ولا علم له به. قال الامام ابن القيم في اغاثه اللهفان في الجزء الثاني صفحه 44 و100، هذا كذب على الامام مالك وعلى اصحابه، فكتبهم مصرحه بتحريم ذلك. ثم قال أجاز الإمام مالك وأصحابه ما أجازه الأئمة الآخرون. وقع المرأة من دبرها في قبرها فاشتبه ذلك على السامع. وما أبت الأخبار إلا رواها. ولا يجوز أن يحمل الإمام مالك ولا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين هجر هذا القول ولا القول به. ثم قال: وقد توسع بعض النجار من أهل الزندقة والإلحاد في الأمر، فنقلوا الأمر من أدبار النساء إلى أدبار الرجال، وعنونوا عليه باب في المذهب المالكي. فكما يجوز وقع المرأة في دبر يجوزها، الرجل في دبر أيضا، أما هذا دليل على التحريم. والذي حرم علينا الزنا وهو بين الذكر والأنثى. قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: وذلك كفر وزندقة بالإجماع. هنا في كتاب المجان يقول هذا فعله بعض الزنادقة ممن ينتسب إلى الظاهر، واحتجوا بما ينكر الإمام مالك وعملوا في كتبهم باب في المذهب المالكي. الأمر فيه سعة بين أدبار الرجال وأدبار النساء. قال هذا كفر وزندقة، وما ثبت ذلك حتى تقيس عليه. هذا نسأل الله العافية والسلامة من سخطه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، حقيقة المالكية كما قلت ينكرون ذلك، وكتبهم تصارح بالتحريم. الإمام أبو بكر بن العربي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يذكر في كتابه أحكام القرآن في الجزء الأول صفحة 74 بعد المئة، قال: سألت شيخنا الإمام القاضي الطوسي عن وقت المرأة في دبورها فقال: لا. ثم احتج فقالت: إذا حرم وقت المرأة في قبورها وقت الحيض من أجل الأذى العارض فلأن يحرم وقتها في دبورها من أجل الأذى الملازم أو لا؟ هناك ندو وقدر، وهنا حيض الدم طارئ، حرم عليك وقتها عند نجيء الدم الذي هو دون الغرض بتطير لأجل الأذى العارض. قل هو أذى، فاعتزلوا من تحت المحيط ولا تقربون حتى يطهر. فكيف يباح لك ان تباشرها في محل النجس والاذى الملازم؟ هذه الدلاله الاولى. والدلاله الثانيه كما تقدم معنا قوله حرام، فلا يجوز ان تاتيها الا حيث يوجد الزرع، حيث تخرج الذريه التي تعبد رب البلده. لا اله الا الله، حرام. ولذلك الذي يقع في الادبار قال أئمتنا: هذا في استبذار، في استبذار يضع بذره في مكان لا ينبت شيئا، كالذي يضع في الارض السبخة ما يمكن ان تخرجه، ان تخرج له زرعا. في استبذار، في استبذار، واستفراح حيث لا افراح. اي بلاد ذرية تخرج الى اولاد؟ لا اله الا الله. وحيث يحل ان يوجد الازدراء فثم يحل الانتكار. استبذار، استبذار، استفراغ، حيث لا افراغ. اين يحل الازدراء؟ يوجد زرع اين يثبت وينبت فثم يحل الانتكار. حيث يحل يوجد ويستقر الازدراء فثم يحل الانتكار. ولا يحل ويوجد الازدراء في القبل، وذاك هو الحلال الذي يحل للزوج ان يباشره. لا اله الا الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اخوه الكرام، كما قلت، على التسليم، على التسليم، على التسليم، لانه ثبت ذلك عن بعض ائمه المسلمين على التسليم فلم يثبت على التسليم. ذلك ما تقدم معنا لا يجوز ان يعول عليه اذا ثبت الامر عن نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقد حذرنا من اتباع الزلل العام. تقدم معنا كلام العبد الصالح سليمان التيمي، قلت رواه ائمتنا الامام الخلال في كتابه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحه 59 بعد المئه، وراه الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع العلم وفضل في الجزء الثاني صفحة 91، ونظروه في حلية الجزء الثالث صفحة 230، وفي السير في الجزء السابع صفحة 98 و100، وفي تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 51 و100. يقول هذا العبد الصالح سليمان التيمي رضي الله عنه وأرضاه: من تبع زلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. حتى أنه يوجد زلل ترخص لبعض الناس في هذه المسألة، فأنت ينبغي أن تحذره لا أن تعظم عليه. وتقدم معنا كلام العبد الصالح إبراهيم أدهم رضي الله عنه وأرضاه، وأثاره أيضا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفحة 600 للإمام الخلال، قال: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وتقدم معنا كلام الإمام الأوزاعي كما في السير في الجزء السابع صفحة 25 بعد 100، قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. اشرب إنسان له زلل وما بلغه نص مثلا، وأنت تأتي تجمع بعد ذلك هذا الزلل لتقتدي به بدين الله عز وجل. وقال الإمام ابن القيم عليه وعلى إمامنا رحمة ربنا في إغاثة اللسان صفحة 28 و200 إلى 31 و200 في الجزء الأول حول ما يتعلق بالرخص، قال: من أخذ برخص العلماء فزندق أو كاد، وأصاب بعد ذلك في هذه المسألة كما قلت في هذا المكان. إذا هذا القول لو قدر أنه ثبت عن أحد فلا يجوز أن نعول عليه، فالحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما عليه الجمع الغفير والجمع الكثير من أئمتنا رضوان الله عليه أجمعين، على أنه كما قلت لا يثبت هذا القول عن إمام يقتدى به العلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. قال الإمام الشافعي في رسالة في صفحة 30 و30، وهذا القول ينبغي أن ينقش على القلوب في مثل هذه المسائل التي يخشى فيها خلاف ويثبت حديث عن النبي على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. يقول: إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء فهو اللازم لجميع من عرفه، لا يقويه ولا يوهمه شيء غيره. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء حكم يلزم جميع الناس أن يأخذوا، وهذا السادس لا يقويه أخذ الناس به ولا يوهمه شرط الناس به. ثبت الحجة لنفسه. لا إله إلا الله. قال: بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله جل وعلا لأحد من الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يخالف أمرا. وقال في صفحة 19 بعد 200 من كتابه الرسالة أيضا، يقول: وأما أن يخالف حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرجو أن لا يؤخذ ذلك عليه. ما يمكن لأحد أن يتتبع يعني كتبنا ويرى أننا خلفنا حديثا ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا. وليس ذلك لأحد، ولا أحد من العلماء يخالف حديثا لخاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ولكن قد يجهل الرجل السنة من باب الخطأ أو غفلة، قرر تقريبا عنده سنة فيه، هذا ليس من باب المعارضة للسنة. قد يجهل الرجل السنة فيكون له قول يخالفها لا أنه عمل خلافها، وقد يرفض النص، توجد عنده السنة لكن يستحضرها ينساها، وقد يخطئ في التأويل. أما أنه يعني يأتي إلى حديث وهو ثابت عنده دلالته واضحة ظاهرة وبعد ذلك تعمد مخالفته، يا إخوتي هذا ليس من المسلمين، هذا في ذنب اللعين، هذا ليس من المسلمين. كل هذا لا يمكن يؤخذ علينا ولا أحد من علماء، لكن قد يجهل المرء السنة كما يقول، قد يغفل، قد يخطئ في البعض، قد فالسنة إذا ثبتت كما قلت كلاما متكلم. تقدم معنا ان الاحاديث في ذلك متواتره نص على تواترها الامام الصحيح كما تقدم معنا، وليس كذلك. واذا كانت متواتره فلا كلام لاحد في هذه المساله فحجيه وقطعيه وتفيد العلم الضروري، ومنكر ذلك كافر. فلا بد من وعي هذا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. نعم يا إذا ثبت حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لأي من بني الإنسان. وقد كان الإمام أحمد كثيرا ما ينشد رضي الله عنه أرضاه كما في جامع بيان العلم والفضل في الجزء الثاني صفحة 35، دين النبي صلى الله عليه وسلم محمد أخبار نعم المطية ليست الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليلا والحديث نهار، فالرأي ليلا والحديث نهار. وهذا كما قال العبد الصالح الحارث المحاسبي، شرع الله لعقولنا كالشمس لأعيننا، فالرأي ليلا والحديث نهار. فنزل يعني عقلك مع وحي ربك كمنزلة عينيك مع النهار. إذا طلع النهار رأيت إذا أظلم الليل ذهب الإبصار، إذا طلع النهار ترى إذا أظلم الليل فينعدم الإبصار، فالرأي ليلا والحديث نهار. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، آخر المباحث معنا في هذا الأمر الثالث في تحريم رأس المرأة في ظهورها، ويجب أن نكون خروجنا عن ذلك أضرار ذلك الفعل الأثيم. ذلك الفعل جميل أثيم لم يبح على لسان نبي من النبيين على نبينا وعليه الجميع صلوات الله وسلامه، ولم يقل بحلمه أحد من أئمة المسلمين كما قرر ذلك الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي نبينا خير العباد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في الجزء الرابع صفحة 57 و200 إلى صفحة 64 و200، يعني في 7 صفحات 8 صفحات يبحث فيه تحريم هذا الفعل وأضراره. والأضرار التي تترتب على ذلك الوقت المستهجن المذموم المحرم، أولا وقت أدبار النساء ذريعة إلى وقت أدبار الرجال، وذلك طريق لتعطيل النسل. وتقدم معنا هذا ما وقع فيه قوم لوط عليهم وعلى أمثالهم غضب الله جل وعلا، وقعوا أدبار النساء 40 سنة ثم انتقلوا إلى أدبار الرجال. وهنا جميل من استحل هذا ومشرقت فطرته لم يقنع بعد ذلك بدبر زوجته، انما سيبحث عن اجداد الرجال. هذا الواقع الان في القريه المنحطه. اخبرني مره بعض الناس، يقول لما ياتي بعض الناس للضيافه في بعض البلاد يقول تراه يجري هنا وهنا ليبحث عن عين على تعبيره، يعني يريد ولدا لغير ولادا يسال فيه حتى يسمع جهودهن، لا من أقبالهم ولا من أجبالهم. كل تراه بكثرة في تلك الشوارع المنكرة التي سماها لكل دور يبحث عنه ده. لا إله إلا الله. حقيقة هذا هو عندما نطقت الجبرة لا يقنع بدون الزوجة، إنما يجيب الجبرة والقرآن. إذا ذريعة الانتقال من أدبار النسوان إلى أدبار الغلمان، وفي ذلك تعطيل لنسل الجنس. الآفة الثانية، شرع الله جل وعلا الجماع الحلال وقضاء الوطن لتحصل اللذة للأنثى وللذكر، ولا تحصل اللذة للصنفين إلا إذا وطئ الرجل زوجته في قبولها في المكان الذي أحل له ربنا أن يقع. الجمع إذا وطئها في دبرها فتتضرر، فما حصل في الجمع ولا تمتعت بما أباح الله لها وهو يتضرر جعل الله في الجلد خاصية في باب المال الذي يطبخ للخصيتين وهو اليمين. فإذا اجتمع هذا الماء جذب وسحر وحصل بعد ذلك للرجل بعد حد الله شيء من الجرهات والتعب ويكثر بعد ذلك تكثر شهوته ولو تطلع اليها الا بعد معاده الشهوه بعد فتره قد تعود اليه بعد نصف ساعه بعد ساعه حسب قوته ونشاطه لكن كثر. انما اذا وقع في المحل المكروه بقي ايضا شيء من الماء لم يخرج لعدم الانتصاع يؤذيه ولنخلص عليه متعته. والمرأة ايضا تأذت فلاها حصل وطرى ونحيها الصلاه وطرها. واكثر المشاكل التي تجري بين الازواج ان قلت لكم بالمئه تسعين لا ابالغ لم اقل اكثر سببها عدم حصول المتعه الكامله لكل منهم. ثم تاخذ اشكالا مختلفه في الخصومه والنصره. والا لو ان المراه استراحت مع زوجها في المباشره وهو استراح لغط كل واحد منهما فرضه عما يجري بسلبيه الاخر ما دام حق متعته هو في بعدة وقرة عين، لكن هو بطن وهي بطن، فيمكن واحد يقول أنا زوجتي ما أحصل منها متعتي، كأن هذا أمام الناس جميل، وهي لا يمكن أن تقول أنا أستفيد منه شيئا وهي فتأخذ أشكال. هذا مثلا يعني يثير العشرة، هذا لا يحضر البيت شيئا، هذا يخرج، هذا يتكلم، كل هذا كما قلت استعانات. لو حصلت المتعة والراحة للزوجين كما قلت بالمئة تسعين إن لم أقل أكثر من المشاكل الزوجية زالت. لكن المرأة من لم يقع في جبلها فهي بهيمة، لو كانت بهيمة لما تحملت فماذا ستعمل؟ حقيقة بعد ذلك لا بد من مشاكل. فتارة لمرة بعض الناس في قضية وقعت لما كنت في أزهر. المرأة زوجت في زوجها جلست عنده ما يزيد على الكلام، مطبخ ظهر ولا بشرها في سبيلها إنما في محل مكروه بشرها. ثم بعد ذلك تقول يأخذ شيئا من الحبوب التي تحيل عمل الجنسية ويريد أن يطيل بعد ذلك معها هذه المعاشرة الرديئة. يا عبد الله لا نريد الفضيحة لا أمام أهل ولا أمام المحاسن ولا أمام الناس، نجزة ضرب إلا تفعل كذا. ثم بعد ذلك في يوم من الأيام خرجت إلى بيت أهلها فتوسط الناس جاءوا على حسب الأعراف الجاهلية يرمون العقد من أجل إعادتها وما شاكل هذا. فاستكان هو يعني قبل أن يتقال ما رأيك؟ قلت يعني ما المسألة؟ قال كذا. قلت أعوذ بالله أكثر من سنة في هذه الحالة لا أقول هذا في كامل ليس من فضيلة الإنسان، لا يجوز أن يرى في جاهد نفسك ليس ظهورها ليس بعد ذلك مجالك فعل الأمر ينتهي. فلما جاء هنا الكرامة والعقل قال عباد الله يعني المسألة لا متعلقة بي أنا ما عندي مانع، لا ممكن يعني مهما كان أطبق على نفسي تذهب معكم، لكن الآن تأتيكم ابنتي تقول ما يجري لها. وقام فعلا أحضرتها إلى المجلس بعد ما يعني كلمته وقال هذا العاقل أكثر من سنة يفعل بي كذا وأنا نزلت على حالة. فأولئك نكسوا رؤوسهم بعد ذلك ووافقوا يعني على أن تطلق بسلامة. أعوذ بالله مرأة كيف تتصور أنه ليس بحالة مثل هذا بكثرة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي كلها ما دام خلفت العيال ذاك المكان مغلقه ما بقي من الوقت في الدنيا هي تقوم بنفسها ولما تمتنع يضربها ويخطي الكرمه متى تكون الله الذي يجري في بلاد المسلمين هذا الذي يجري في بيوت المسلمين ما تريد ان تحصن نفسها ان تعف نفسها ان تتمتع بما احل الله لها جئت تبشرها في المحل المكروه وتؤذيها بعد ذلك حتما يترتب على ذلك مشاكل لا نهاية لها. إذا البناء المباشرة شرعت لحصل كل من من الأنثى والذكر كما واحد. فلا يحصل هذا إلا في الوحي، إلا في الوحي في القبر. الأمر الثاني، الدبر لم يتهيأ لذلك، لم يتهيأ للوقت وما خلق له. فالذي يقع فيه عادل ظالم، وإذا مثل في المرأة من أن توقع فيه فهي ظالمة معتد. والظلم طبع السيد في غير موضعه، والعدوان مجاوزة الحد الذي شرعه الرحمن، وفي ذلك تلف للإنسان في العادل والعدل. الأمر الرابع، الوقت في الدبر يستدعي من الواقف حركات تحول اللذة إلى غصة في داخل المحل. فإذا كان كذلك هناك جعله الله جل وعلا هدية لهذا، يعني الإنسان في مباشرة أهله في أول ليلة يريد أن يتجع البكارة قد يجد شيئا كما يقال منه، يعني الشدة وإحلال إلى عدل، بعد ذلك انتهى طريق ثالث أنا كراه ربنا جل وعلا لتحصيل اللذة من أصل جيد، فلا كراه ولا حركات ولا بعد ذلك يعني إجهاد. أما الوقت في الدبر لا، ثم لا، الأمر ليس كذلك، ليس تبهي بنفسك وتعبي زوجتك. وقد وهذا لا يسمى ان يخرج الدم عندما تباشر المرأة في جبينها، الدم يسيل منها، هذا كيف بعد ذلك؟ كيف تتلذذ عندما تؤذيها لضيق المحل عندما يدخل هذا الأمر؟ حقيقة هذا أذى عدوان، وهذا ظلم كرمه الرحمن. إذا أنت صار عندك غصة، لكن إذا صار الإنسان كالجعل لا يتلذذ إلا بالمثل والقدر، هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. لكن الأصل أن هذا تعاون كبر حقيقة في العقل اختلف، هناك لا يحتاج منك إلى أي كلفة. متى ما حصل أي مسألة حصل أي إدخال حصل في اللجنة للطرفين والصراعات، هنا إجهاد 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 تؤذي نفسك وتؤذيها. حقيقة وضع المسكين في غير مقبل. الأمر الخامس، يترتب على وقع المرأة في ذنوبها هم وغم ونفرة بين الكاهن والمفعول به. وقلت لكم أكثر مشاكل من عدم تحصيل اللذة التي أحلها الله. فقال ما تلذذ عندما وقع المرأة في ذنوبها، فيريد بعد ذلك أمثالها وغيرها مما يشبهها ذلك المكان من الرجال، وهي أيضا ما تلذذت فقد تبحث عن طريق الحرام. حرم أن نقرأ بعد ذلك بين الزوجين. الثالث، المعاشرة التي شرعها الله بين الزوجين لا يراد منها لذة الجموع فقط، فعند لذة الجماع حلاوات كثيرة مع الجماع، من حلاوة التقديم، حلاوة الضم، حلاوة اللمس، في الحلاوات بين الزوجين التي تحل عرق الكونين فيها أهل الناس ومتعة وله ما عليها أجر. هذه كلها تتنعدم عند وقت المرأة فيه كلها. إذا صارت كأنها يعني متاع تريد أن تتمسح به ليس لها يعني كما يقال شعور وعواطف وأحاسيس تتمتع كما تتمتع عنه، لا ثم لا. إنما عندما يستحضر الإنسان زوجة يلاعبها تقبلها يمص لسانها يفعل ما أحله الله لما اختلع. أما جئت بعد سنة تسعة تريد أن تأتي من ذلك المكان، كما قلت حلاوة المعاشرة ذهبت وورد عليها وارد غريب، وأنت بعد ذلك تستقبل النجوى بوجهك، فأنت قيمتك ما في هذا المكان، وهي والد غريب يقع عليها، فلا هي تلذذت ولا أنت تلذذت. وحلاوات المعاشرة ذهبت عندما حصل هذا الوقت المحرم. السابع، فعل ذلك الأمر يزيل الحياء، والحياء حياة القلوب، ثم مات القلب نعوذ بالله بعد ذلك من الإنسان عندما يموت قلبه وينسى. الأمر الثاني يترتب على الثالث إذا فقد الإنسان الحياة خسر وظلم قلبه ومات يعتري وجهه ظلم وقترا ويكسبه وقاحة بعد ذلك وزعارة وقاحة وزعارة وغيظة وسوء أدب. الأمر التاسع يحيل القباعة الكريمة إلى قباع ذليمة سريحة. الأمر العاشر يترتب عليه زوال النعم وحلول النقم لعصيان الله جل وعلا. هذه كلها بلايا ورزايا يحصلها الإنسان عندما يقرأ المرأة في جديدها. وأما العقوبة التي تجب على فاعل ذلك فباتفاق الأئمة كما في فتح القدير للكمال بن الهمال من كتب الحنفية في الجزء الخامس صفحة 262 وليس هو للتفسير للإمام الشوكاني. وفي رد المختار على الدر المختار في الجزء الرابع صفحة 27 في شرح السنة للإمام البغوي في الجزء التاسع صفحة 600 وفي مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية في الجزء الثاني والثلاثين صفحة 68. من فعل ذلك بذنبه أو سريته عرف إن كان ذلك. إذا كان ذلك يعرف أن هذا حرام اتق ربك وقف عند حد. فإن كان عالما عذر بقى أعلم أن هذا حرام لكن ما ملكت نفسي يعذر. فإن عاد فرق بينهما هذه الأحكام الثلاثة فرق القاضي رغم أنه يسلخ رأسه بقوة السلطان الذي جعله جاهل تعرف هذا حرام يساعد عنه عالم وقار تعذر بما يرجعه. أعدت هذا بعد التعذير وغضت عليه لا بد الآن من التفريق بينك وبينه لا بد. تقول بعد ذلك يعني لم أعود هذا الكلام لا يقبل منك إلى رجع إلى القضاء بعد تعريف تعذير تفريغ كما قرر أئمة. نعم ليس فيه الحد الذي يجب على الموت أو على الداني كما قال أئمتنا لشبهة حي النساء الذي أحل له فبما أنه يوجد شبهة في الوقت في هذا يدرى عنه الحد لكن كما قلت يعرف يعذب يفرق بينهما عندما يجتمعان على ما حرم الله عليه. هذه كما قلت إخوة الكرام البلية التي فتت في هذه إخوة الكرام كما قلت علماء المالكية الذي ينسب إليهم هذا القول منهم براء منهم الجمهور من أئمتنا أجاد التلذذ بين كلمتين من أجاد التلذذ بحلقة الدبر الخارجية دون أن يحصل إلى شيء في ذلك المكان قال لأن المحرم هو الإلاج وعليه إذا تلذذ بما بين الإلتين فلا حرج عليه. انتبه لبعض المالكية قول بمنع التلذذ بين الإلتين وبحلقة الدبر من الخارج سبحان الله يعني هم أيضا يحتاطون في هذا الأمر. في موضوع الإباحة كما قلت التلازل بين الإبتين حكاه أئمتنا كما في المغني للإمام المقدام في الجزء الثامن صفحة 32 بعد 100 وكما قلت علل هذا لأن المحرم الوقت في الدبر هذا ليس بوقت فبقي إذا كسائر جسدها ما بين الإبتين كما يعني بين الفخذين وغير ذلك كله يدخله يعني في قول الله جل وعلا هم لباس لكم وأنتم لباس لهم ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أقل فبق إذا كسائر جسدها ما بين الإيتين كما يعني بين الفخذين وغير ذلك كله يدخله يعني في قول الله جل وعلا هم لباس لكم وأنتم لباس لهم ويدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أقبل وأجبر واتق الحيضة وأجبر. وهذا هو الذي يعني قرر أيضا في كتب الفقه الشافعية في تكملة المجموع في الجزء السادس عشر صفحة 240، يفوق في باب التلذذ بين الإليتين من غير إيلاد في الدنيا. كما قلت بعض المالكية توقف كما في كتاب المعيار المحرف والجامع المغرب في فتاوى الإفريقية والأندلس والمغرب في الجزء الثالث صفحة 59 و200 للعبد الصالح أحمد بن يحيى الويسري في الأئمة المالكية وكتابه في 12 مجلدا في الجزء الثالث وتوفي سنة 14 بعد 600 فهو من علماء القرن العاشر للهجرة. أحمد بن يحيى الويسري في بلاد المغرب يقول هذا العبد الصالح: فوقت بعد أصحابنا في التلذذ بين الإليتين وفي التمتع بحلقة الدبر من الخارج، يقول لعدم قدرتي على مفاتحة الشيوخ بذلك. يقول الشيوخ: نحن لا نستطيع أن نبحث مع هذه المسألة الأئمة الكبار، فكيف ينتهي إلى المالكية هذا العرض؟ إذا فقد فاوض بعض أصحابه بعض يعني قرنائه في هذه المسألة، قال فقالوا بالجواب. يقول: ولم يبدو وجها لذلك فيما، ثم قال: ولعله انه كما ابيح التمتع بسائر جسدها يباح هذا فهو قطعه من الجسد الذي حرم الاله. ثم قال: الوجهني ومع ذلك فعندي في الامر السباح وتركه اولى في هذا المكان حتى بين الاليتين وتركه اولى. ولعله يقول: من اباحه لمشقه الاحتراز، يعني عندما يباشر اهله قد مثلا يذهب العمر الى ذلك المكان فليس عليه اثم، لكن هو لا يتعمد يعني التلذذ بما بين الاليتين. في مكان المالكيه في هذا الامر كما قلت بعضهم يتوقف يقول: فرقه اولى. كيف ينسب اليهم القول بجواز ربط المرأة في دبرها؟ حاشاهم رضي الله عنهم من ذلك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق بإخوة الكرام بالأمر الثاني. الأمر الرابع الذي تسمع أيضا في هذه الأيام، نسأل الله العافية وحسن الختام، يعني عصر الهام اطمئن فيها، حيوان له دنية انكسرت في هذه العقول الرديئة، السحاق بين النساء يجتمعن ويفعلن هذا لبعضهن، اتيان المرأة المرأة في قبل او دبر. وهذا منتشر بكثرة، منتشر بكثرة. نسأل الله اللطف والعافية وحسن الخاتمة. يقال له: السحاق مأخوذ من السحق، والسحق هو اشد البعض وهو الدق الرقيق والدق بعد الدق. اذا اشد الدق دق رقيق دق متتابع، سمي السحاق بذلك لوجود هذه الامور الثلاثه فيه. ففيه احتكاك شديد بين البشرتين لعدم وجود عضو يدخل، فلا بد اذا من احتكاك شديد بين المرأة. وهذا الاحتكاك يقع بين بشرتين رقيقتين ناعمتين، وهذا الاحتكاك يقع متواصلا متتابعا، فهو دق شديد، دق كما قلت رقيق، دق متتابع كما قال ابن منظور في الرسالة في الجزء الثاني عشر صفحة 18، والإمام الجديدي في كتاب العروض في الجزء الثالث صفحة 77. لا خلاف بين أئمتنا الكرام في تحريم ذلك الفعل على المسوار له. ففي ذلك الفعل كسب المستورة وهو حرام، وفي ذلك الفعل استعمال للفرد فيما لم يأذن فيه الرحمن، إذا كسب واستعمال والأمران محرمة. وقد اتفق أئمتنا على أن ذلك من الكبائر من كبائر الذنوب والآثام، كما نص على ذلك الإمام الذهبي في الكبائر صفحة 26 و200، وبعده الإمام ابن حجر الهيثمي في الجواهر في الجزء الثاني صفحة 43 و100. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يفيد تحريم ذلك وأنه زنا، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير وأبو يعلى في مسنده كما في المجمع في الجزء الثالث صفحة 56 و200. والآثار رواه الإمام ابن الجندي لم الهوى، والبيهقي في شعب الإمام كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 56 و40، ورواه الأزهري في كتاب ذم اللواط وتحريمه في صفحة 54. ولفظ الحديث عن سيدنا وسيلة بن الأصقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحاق بين النساء زنا بينهن، السحاق بين النساء زنا بينهن. قال الإمام الهيثمي في المجمع في جامع الحديث الثقات. إخوتي الكرام، تقدم معنا مرارا أن حكم الإمام على رجال الإسناد بالتوثيق أو أن رجال الإسناد رجال التحقيق لا يعني منه أن الحديث صحيح، لكن كما تقدم معنا إذا أطلق الجهل العالم المقرير المحقق هذا الحكم على حديث رجال رجال الصحيح رجال الثقات، فالغالب أنه يقصد أن الحديث صحيح الغالب، وقد أحيانا لا يريد ذلك إنما يحكم فقط على رجال التوثيق، وقد يكون بعد ذلك في الحديث آفة ليجد مثلا انقطاع، وإنما نحك على الاتفاق يقول الرجال ثقات رجال رجال الصحيح، وقد يكون بعض الرجال مدلسا وقد عنهم وقد نقض، فهذا لا بد من وعيه. فقول الإمام الهيثمي رجاله ثقات في الحقيقة يعني الرجال كما قال ثقات، لكن يوجد بعضهم فيه آفة التدليس وقد عنهم، فلذلك قال الإمام البخاري كما في المطالب العالية في الجزء الثاني صفحة 15 بعد 100، قال فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس فالحديث ضعيف فلا يتنافى معه قوم الهيثمي رجاله ثقات مدلس عنعن فالحديث ضعيف، والوليد بن مسلم هو ابو العباس الدمشقي ثقه كما قال الهيثمي رجاله ثقات، لكنه كثير التدليس والكسر، توفي سنة 95 بعد 100، وحديثه بالكتب الأربعة في السنن الأربعة تقدم معنا حاله غالب ظنه. الوليد ابن مسلم أبو العباس الدمشقي لا إله إلا الله يقول الحديث ضعيف الإمام المسلم لأجله عن عنة الوليد ابن مسلم وهو مدلس، رجال الإسناد ثقات لكن يوجد انقطاع. التحاق بين النساء زنا بينهم، والحديث رواه الإمام المحدث المحلى في الجزء 11 صفحة 91 و300 من طريق بقية بن الوليد، وقال لا يصح، فبقية ضعيف، وبقية هو أبو يحمد كما تقدم معنا ضبطه، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، وتقدم معنا هو والوليد بن مسلم من النساء تدليس التوفية، وأحاديث بقية ليست نسية فكم منها على شخص لا إله إلا الله. كثير التدليس عن الضعفاء في سنة 97 بعد 100 يعني بعد ذلك سنتين خرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم في صحيحه وأهل السنة، يقول فيه بقية الإمام ابن حزم لا إله إلا الله. قال نعم نعم فيه بقية بعد الجميع التي فيه الضعف كما قلت يعني آفة التدليس والتسليم وقد عنهم كان الوليد بن مسلم. قال ابن حزم: وفي علة أخرى لم يدرك مفعولا واسلة ابن الأصقع، فهو منقطع في علة ثانية ليس في مسلم مفعول الدمشقي أدرك واسلة وروى عنه كما في تهذيب التهذيب العاشر صفحة 900 نقل الحافظ بن حجر عن الإمام الترمذي قال سمع مكحول من واسيلة بن الأقطع ومن أنس بن مالك ومن أبيهم الداري. وقيل لم يثبت له سماع أحد من الصحابة إلا عن هؤلاء الثلاثة، فهو سمع من واسيلة وأدركه. فقول الإمام بن حجر أيضا فيه انقطاع بين مكحول وواسيلة، هذه العلة ليست مستلزمة. لا لا قال الإمام البخاري بعدما ذكر أن الرواية ضعيفة لأبي الوليد بن مسلم تدريسه، قال وله شاهد من حديث أبي موسى رضي الله عنه أجمعين. كان يقول حديث واصلة معنى فيه من ضعف وآفة، إذا الحديث بمعنى أن رواية أبي موسى الأشعري ضعيف أيضا لكن ضعيفة يعتبر. حديث أبي موسى رواه البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثامن صفحة 83 ورواه الطبراني في المعجمين الكبير والأوسط كما في المجمع في الجزء الثامن صفحة 200 ورواه الأزهري في كتاب ذم المواطي وتحريمه في صفحة 51. ولغم الحديث كما قلت من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. يعني جريمة لواقع سبب الزنا. يتقدم معنى الزنا قلت اسم عام للاستعمال الحرام وأطلق على اليمن فبعد ذلك إلى استعمال الفرد يصدق ذلك الفرد أو يكذبه. تقدم معنا الفن يزني العينان تزني الرجلان تزني كما تقدم معنا في أول المبحث. إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيان. لا 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 لا. وفي رواية للطبراني في معجمه الكبير لا تباشر لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان. والمباشرة أن يكونا تحت لحاف واحد ليس على بدن واحد منهما شيء يستره عارفتان تحت لحاف بطانية تحت غطاء لا تباشر المرأة المرأة إلا ما في هذه الحالة تنفها تضرها من الهوى وكل منهما عارية فهما زانية لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانية. لا إله إلا الله. وهذه الرواية الخطيرة رواية أبي موسى تقدمت معنا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. في رواية أخرى في معجم الطبراني كبير أنا قلت غير هذا بس أنا أقول أنه في رواية أيضا لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان رواية أخرى. الرواية الثانية هذه التي في معجم الطبراني نتبعها الإمام ابن حجر في التلخيص التلخيص الحديث في الجزء الرابع صفحة 61 إلى كتاب الضعفاء للأجل وإلى مسند أبي داود الطيالسي. أما مسند أبي داود الطيالسي حقيقة بحث طويلة في يعني مغام هذا الحديث كما وجد. فهل الحافظ واهم في عزله هذا الحديث إلى مسند أبي داود الطيالسي أو كما قلت يعني أنا قصرت في البحث احتاج الأمر لتحقق إنما المرفوض في التلخيص الحديث يقول الحديث في معجم في كتاب الضعفاء للأجل وفي مسند أبي داود الطيالسي. نعم أخي فيما أعلم مطبوعا لأنه مسند أبي داود الطيالسي رتبه الشيخ البنا في مجلدين سماه منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبو داود مرتب الذي لا تبع لسانه سنن سعيد بن منصور، كان يكون تقصد هذا الاستاذ عليه. مسند ابي داود الثالثي مقبول، يعني يجي السنن الجاري معه بحجم تماما، لكن رتبه الشيخ البنا كما رتب مسند بنقص، فرتبها حتى مع المحافظه على الاسناد، يعني كما فعل في المسند في اول الامر جرد الاسناد ثم وضعها في الحاشيه في الاسناد هكذا. الكتاب مطبوع، فما اعلم ان كان فيه نقص وما اثار بعد ذلك الشيخ البنا، لكن كما قلت في المطبوع في منحه المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي داود، وبدا من كتاب الايمان وانتهى بعد ذلك بما يكون في اليوم الاخر على حسب الترتيب الذي جعله حتى في المسند، لا يوجد هناك اشاره الى انه يوجد نقص شيء وسقط شيء، يعني ما اشار الى انه يوجد ابواب لم تكن موجوده، لكن اذا كان في خرم فيها هذا الموجود رجعت فيه موجود. والحاجب في الترخيص عزاه ايضا لا تباشر المرأة إلا وهما زانيتان إلى الأدين، وإلا أبي داود الثلاثي يحتاج الأمر إلى معنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، أما رواية البيهقي ففي إسناد محمد بن عبد الرحمن وهو راوي عن خالد الحذاء، قال البيهقي لا أعرفه وهو منكر بهذا الإسناد، فتعقبه الإمام ابن تركماني في جوهر النقي، فقال قلت هو معروف وهو محمد بن عبد الرحمن قال عن خالد الحذاء، قلت هو معروف يقال له محمد بن عبد الرحمن المقدسي القشيري، ذكره ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل، وقال ذكره البخاري، وذكرت وسألت أبي عن أبا حاتم فقال مطروق الحديث كان يكذب ويبتعد الحديث. انظروا كلام ابن أبي حاتم في الجرح في الجزء الثاني صفحة 25 و300، ونظروا ترجمة محمد بن عبد الرحمن في اللسان في الجزء الخامس صفحة 250 و200، وفي المغني في الجزء الثاني صفحة 67، هذا في إسناد البيهقي. الرواية الثانية لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان وأنت الطبراني، وهكذا الأدبي. الرواية الثانية شيخ الطبراني علي بن سعيد الراجل فيه مين وبقية رجاله رجال الصحيح، وبقية رجال ثقات، وبقية رجال ثقات. أن علي بن سعيد الرازي تقدم معنا في الكرام حاله، وقلت قال عنه الدارقطني ليس بذاك بسبب صحبته للسلطان كما تقدم معنا، وهو يعني استقر في بلاد مصر. علي ابن سعيد الرازي توفي سنة 99 و200، يقال اخوة الكرام في اسمه علي على حسب اصطلاح العجم عليك عليك، يقول الامام الذهبي عليك يعني فات الاخيرة تعدل التصريح عند العرب يعني علي، فهم إذا أرادوا أن يصغروه تركوا الاسم على ما هو عليه وأضافوا إليه الكاف عليت علي عليت، ونحن نقول علي. لا إله إلا الله. وفي إسناد الأديس الضعفاء ذكر ابن الفضل مجهول، وكذلك قال الذهبي في المغني في الجزء الاول صفحه 700، ذكر ابن الفضل هذا في اسناد الادبي، وهكذا في اسناد ابي داود الطيالسي كما قال الحافظ في اللسان في الجزء الثاني صفحه 31، واورد هذا الحديث في اللسان في هذا المكان. إذا من حديث ضعيف أيضا من رواية أبي موسى الأشعري: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان لا تباشر المرأة المرأة إلا وهما زانيتان. لا إله إلا الله. هذا وقد روى الاختراق أن السحاق بين النساء الزنا روى أيضا في كتاب المجروحين لابن حبان صاحب الصحيح صحيح ابن حبان في كتاب المجروحين في الجزء الأول صفحة 90 و100، لكن من طريق بشر ابن عامر الشامي وهو شديد الضعف بل اتهم من شديد كما في المجروحين والميزان في الجزء الأول صفحة 21 و300، والميزان في الجزء الثاني صفحة 28. وذي يقول ابن حبان له نسخة فيها قرابة 100 حديث موضوع في رواية 600 حديث. لا إله إلا الله. بشر ابن عون الثاني. فإذا هذه الرواية الثالثة ثالثة واحدة. والحديث إخوة الكرام نسبه الإمام العجلون في كشف الخفاء في الجزء الأول صفحة 50 و400 إلى سنن ابن ماجه ومعجم الطبراني الكبير، وذكر أن إسناده حسن. كلام لا يصح. الإمام العجلون خصيصة يعني كلامه لا بد من عرضه على كلام أئمتنا، فما أراه يعني يتثبت رضي الله عنه وعن أئمتنا أجمعين. الكلام احتاج إلى تحقق. فالحديث ليس في سنن ابن ماجه، عجائب لا سنن. فرواه الطبراني في معجمه الكبير إسناده حسن. كلام يحتاج كما قلت إلى وزن وإلى تدقيق، فانتبهوا لذلك. لا إله. إذا من طريق بشر بن عون الثاني عن بكار بن تميم عن مكحول الدمشقي عن واثلة رضي الله عنه أن السحاق بين النساء زنا بينهن، وأشار إلى الحديث وذكره المغني الذهبي في المغني في الجزء الأول صفحة 600 أيضا. وروي أيضا إخوة الكرام التحذير عن ذلك الفعل لكن المروي أيضا لا يثبت ومعناه صحيح، إنما من حيث إسناده روى الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في الجزء السادس صفحة 270 و200 لرواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله: الراكب والمركوب والراكبة والمركوبة والإمام الجسر. في معنى صحيح في الثلاثة في إسناد الحديث عمر بن راشد المدني الحارثي، عمر بن راشد متهم بالكذب. انظروا ترجمته في المدني في الجزء الثاني صفحة 66 و400 وفي اللسان في الجزء الرابع صفحة 33. قال أبو حاتم: وجدت حديثه كذبا وزورا. وقال الدارقطني: كان ضعيفا ولم يكن مرضيا متهم بوضع الحديث. وروى عبد الرزاق في مصنف في الجزء الثالث صفحه 34 و300 عن عبد الله بن سعد بن مالك رضي الله عنه ارضاه ولد على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ولحق به وأدركه. ولذلك ترجم في الصحابة. انظروا أسد الغالة في الجزء الثالث صفحة 61 و300 والإصابة في الجزء الثاني صفحة 94، وترجمه في الفصل الثاني من حرف العين عن حسب السلاح الذي تقدم معنا الفصل الاول للمقطوع بصحبته والفصل الثاني لمن ولد في عهد النبي على نبينا وأهل صحبه صلوات الله وسلامه، فلم تثبت الروايه عنهم من طريق صحيح فادرجهم في الفصل الثاني، لانه قال يعني شرف الصحبه ثابت لهم في الغالب كما تقدم معنا، لانهم كانوا يحضرون اولادهم الى النبي عليه الصلاه والسلام ليحدثهم وليبارك عليهم كما تقدم معنا السابق. هذا الفصل الثاني. لا اله الا الله. وتوفي سنه 98 للهجره رضي الله عنه وارضاه. الحديث كما قلت المصنف عن نبينا على نبينا واله وصحبه صلوات الله وسلامه انه لعن الراكبة والمركبة، كالحديث المتقدم هناك لا اله الا الله من رواية ابي هريرة، وليس كذلك الراكب والمركوب، الراكب والمركوبة هناك لا تقبل لهم شهادة ان لا اله الا الله، وهنا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكبة والمركوبة، لكن في الاسلام حرام ابن عثمان. قال البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثالث صفحة 100 منكر الحديث وكان يتشيع، وكذلك ترجمه في كتابه الضعفاء الصغير صفحة 38، وانظر ترجمته في الإسلام في الجزء الثالث صفحة 280، وفيه النقل عن الإمام الشافعي وعن ابن معين وعن الإمام الجوزجاني أنهم قالوا الرواية عن حرام حرام، الرواية عن حرام حرام. لا إله إلا الله. إخوة الكرام، ذلك الفعل كما قلت لا خلاف بين أئمتنا في تحريمه، والذي يظهر العلم عند الله أنه من المبتدعات الساقطات في هذه الأمة، يعني ما أشير في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه وقع هذا في الأمم السابقة، فالذي يظهر العلم عند الله أن هذا مما ستتبعه الزائغات الضالات الخبيثات لهذه الأمة، كما ابتدع قوم لوط اللواط الساقطات من النساء في هذه الأمة سيبتدعن السحق. لا إله إلا الله. روى الإمام الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع في الجزء السابع صفحة 233 في كتاب الكتاب باب ثان في أمارات الساعة عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استحل السنه ستا فعليهم الدمار اذا ظهر فيهم التلاعن وشرب الخمور ولبس الحرير واتخذ الثياب واكتفى النساء بالنساء والرجال بالرجال، الرجال بالرجال هذا مضيف الامم السابقه، لكن كما قلت هذه الخصله المساحقة بين النساء الذي يظهر والعلم عند الله انها من المبتدعات الساقطات السريرات في هذه الامة. اذا استحلت امتي ستا فعليهم الدمار ظهر فيهم التلاعن، اذا اختاره حتى انما يحيي بعضهم بعضا عندما يسلم علي لعنه، يعني يقول له كيف انت ويقع عليك اللعنه، فسمعت يوجد مرارا يقول كيف انت يعطيه اللعنه، وذاك يقول له بخير هي رد على في اللعنة. لا اله الا الله، كانها صارت يعني تحية ظهر فيهم التلاعب كلب الخمور لبس الحرير ظهر فيهم القيام، هذه ما تخلو منها بقعة من البقاع ووسائل الإجرام، يعني القيام فيها على الدوام، وبعد ذلك اكتفى لجانب الرجال والنساء بالنساء. الحديث اخوة الكرام ينتهي من هذه الجزئية فقط، لنبدأ بعد ذلك لأمر آخر فيه عباد بن كثير الظني واتقه ابن معين وغيره وضاعفه جماعة، قد حكم عليه الحافظ بالتقرير لأنه ضعيف، روى له البخاري في الأدب المفرد والإمام ابن ماجه في سننه، وانظر ترجمته في الميزان في الجزء الثاني صفحة 200، وخلاصة الكلام كما قلت ذلك الفعل محرم عند أئمتنا باتفاق والعلم عند السليم الخلاق. أكمل هذا الحديث الكرام بعد صلاة المغرب بعون الله وتوفيقه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. فرضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهنا إخوتي الكرام من أربعة أمور ينبغي أن نحفظ الفرض منها وعنها. أولها الزنا، نسأل الله العافية. والثاني اللواط. والثالث وقت المرأة في دبرها. والرابع السحاق. الأمر الخامس الذي سنتدارسه من الأمور التسعة كما قلت، الأمر الخامس المذاكرة فيما دون السبيلين إشباعا لشهوة. أيضا ينبغي أن نحذر هذا من ملامسة لشهوة، من تقويم لشهوة، من ضمن لشهوة، من أجل إشباع شهوة الفرد. وكل هذا أيضا ينبغي أن نبتعد عنه وأن نحذر منه. ولا خلاف، لا خلاف بين أمتنا في تحريم ذلك الفعل، سواء وقع من كل جنس مع جنس، يعني من الذكور مع الذكور، من النساء مع النساء، أو من كل جنس مع الجنس الآخر. فهذه المباشرة لشهوة فيما دون السبيلين محرمة، ينبغي أن نحذرها. وقلت هذا محرم بالاتفاق كما نص على ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن قدامة المغني في الجزء العاشر صفحة 260، والإمام ابن حزم في المحلى في الجزء الحادي عشر صفحة 93. وقد وردت الأحاديث الكثيرة الكثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحذرنا من ذلك الفعل وتمنعنا منه. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وأبو داود فالترمذي في السنن الحديث في صحيح ابن حبان وصحيح الإمام ابن خزيمة، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام البغوي في شرح السنة. وصدر الحديث كما سأبين أي أوله رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة، أول الحديث فقط. والحديث إخوة الكرام رواه الإمام الأجري في ذم اللواط، والحرائقي في مساوي الأخلاق، في مساوي الأخلاق. ورواه الإمام ابن الجوزي في ذم الهوى وهو صحيح الصحيح كما سمعتم، فهو في صحيح مسلم وغيره من رواية سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل من ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، لا ينظر الرجل إلى عورته، فلا تنظر المرأة إلى عورته، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. والإفضاء كما تقدم معنا كالمباشرة، أي أن يلتقطا دون أن يكون على بدن واحد منهما شيء، عاريان تحت الحاكم تحت غطاء اجتمعان، هذا إفضاء، وهو المباشرة التي تقدم معنا. لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد. الإمام ابن ماجه كما قلت وابن أبي شيبة في القسم الأول من الحديث رواه وهو فقط لا يمض للرجل إلى عورة الرجل ولا تمض للمرأة إلى عورة المرأة. الإبضاء هذا لا يوجد في رواية سنن ابن ماجه ومصنف الإمام ابن أبي شيبة. ولفظ العورة في الإخوة الكرام ورد في بعض الروايات عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمض للرجل إلى عورته بضم العين وكسرها عير يسير وهي العوره وضبط ضبطا ثالثا الى عريه العوره عريه 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 لا ينظر الرجل الى عريه 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 الرجل ولا تنظر المراه الى عورته إلى عرية إلى عرية إلى عرية المرأة. الشاهد عندنا الشطر الأخير وهو استخبار دون السبيلين إذا محرم علينا لا ينبغي أن يأكل هذا منه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وروى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الصحيح الحديث في السنن الأربعة إلا سنن ابن ماجه ورواه البيهقي في السنن الكبرى والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة بمعنى تخبار لا تباشر المرأة المرأة زاد النسائي في روايته في الثوب الواحد لا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. الأمران محرمان يعني لا يجوز للمرأة أن تباشر المرأة فتلتقي البشرتان ولا يوجد عليهما حائط لا يوجد للرجل أن يباشر الرجل لا يجوز للمرأة أن تنعت امرأة لزوجها فهذا محرم وهذا محرم لكن تمام النعت متى يكون إذا باشرتها تطلب الآن على زينتها الظاهرة والخفية فإذا باشرتها أتمت مباشرتها. اسم ثاني نعتتها لزوجها ووصفت ما فيها من أمور خلقية داخلية فهذا محرم وذاك محرم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. والأحاديث إخوة الكرام في هذا المعنى كثيرة وثيرة مروية من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ومن رواية عبد الله بن عباس ومن رواية زيد بن عبد الله ومن رواية أبي ريحانة رضي الله عنه أجمعين مع رواية أبي سعيد بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. انظروا إخوة الكرام الروايات الأربع الأخيرة في مصنف الإمام ابن أبي شيبة في الجزء الرابع صفحة 97 و300 وهكذا في غير ذلك من دواوين السنة. إذا لا يجوز لأحد الصنفين أن يباشر كما قلت الصنف لا يجوز لأحد الصنفين أن يباشر الصنف الذي هو من جنسه ولا يجوز لأحد الصنفين أن يباشر الجنس الآخر من باب أولى. كل هذا إخوة الكرام محرم علينا ينبغي أن نقول أنفسنا منه. مباشرة الجنس من جنس حرام من ذكور أو إناث مباشرة الجنس لغير جنسه التحريم أشد بكثير. ولذلك ثبت في معجم الطبراني الكبير والسنن الكبرى للإمام ابن عقيل والحديث رجاله ثقات رجاله صحيح كما في مجمع الجزء الرابع صفحة 26 و300 وقد قال المنذري هذا الحكم رجاله ثقات الرجال الصحيح قبل الامام الهيثمي في الترغيب والترهيب ايضا في الجزء الثالث صفحه 39 ولفظ الحديث من روايه معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان يرعن في راس احدكم بمثلق من حديث خير له من أن يمس امرأة لا تحل له مباشرة في مدون السبيلين. إذا طعن في رأسه بمسيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أن تلاصق بشرته بشرة امرأة أجنبية عنه. إذا لا يجوز للرجل أن يباشر الرجل ولا أن يفضي إليه في ثوب واحد، ولا يجوز للمرأة أن تباشر المرأة وأن تفضي إليه في ثوب واحد، ولا يجوز لأحد الصنفين أن يمس الصنف الآخر به كما قلت شهوة. وإذا حصل هذا فإذا طعن في رأس الإنسان بمخية من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل. والمصافحة المنكر التي فشت في هذه الأيام نسأل الله حسن الختام. حتى بعض الناس يعني يحسب أيضا على الدعوة يترخص فيها يعني من باب على تعبيره التطور، يعني هذه صديقة وهذه ملتزمة حديثة عهد الالتزام التي يصافحها ويخلع يدها عند المصافحة. يا عبد الله أما تتقل فيها، يا عبد الله أما تتقل فيها، لا أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إخوة الكرام، الإمام النووي عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا فيما يتعلق بمباشرة كل صنف لأفراده من أفراد سيده تكلم كلاما محكما طيبا أخذ أكثر من صفحة لخصه الحافظ بن حجر في الفتح. انظروا كلام الإمام النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الرابع صفحة 30، وانظروا خلاصته والمقصود منه في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 38. يقول: لا تباشر المرأة المرأة، زاد الإمام النسائي في رواية في الثوب الواحد قوله: فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال الإمام القاضي: هذا أصل من إمام مالك رضي الله عنه أجمعين في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي الحكمة خشية أن يعجب الزوج، خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطبيق الواصفة أو الاتكال للموصوفة. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. وهذه الزيادة ثبتت في حديث ابن عباس رضي الله عنه أجمعين عنده وعند مسلم، أي عند النسائي عند مسلم، أصحاب السنن من حديث أبي سعيد لأبسط من هذا، ولفظه: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال الإمام النووي عليه جميعا رحمه الله: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا مما لا خلاف فيه، وكذا الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع،